السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بأهلي وأحبابي وإخواني وأخواتي، أهلا بكم مع هذا البث المباشر، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. اليوم نلتقي مع الرد على المتحدث الهندوسي في شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا كلنا علمنا أن هذا المتحدث الذي يتحدث باسم الحزب الحاكم في بلاد الهند تكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج أمنا عائشة في سن 9 من عمرها، طبعا والحديث رواه البخاري يعني في أعلى درجات الصحة، يقول أنه اغتصب طفولتها. ونحن نرد عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا خير فينا إن لم نذب وندافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية هؤلاء ما تجرؤوا على المسلمين إلا لأنهم يرون ضعف المسلمين بكل أسف. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الذي نراه الآن من كثير من الناس، إقبال شديد جدا على الدنيا وإعراض للأسف شديد عن الدين من فئة من الناس، عافانا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من الثابتين على الإيمان وعلى التوحيد حتى نلقاه سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نشوف الشبهة التي يثيرها هذا الرجل، والتي أثارها كثيرون حتى من بني جلدتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأرد ب11 رد إن شاء الله يكون حجة ويكون حجرا يلقم به أي إنسان يثير هذه الشبهة مرة أخرى. تعالوا نبدأ مع بعض ونرد عليه، ولكن صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم 1: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه، ولكنه يفعل ما يأمره الله به. فقد قال جل وعلا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة عن أمنا عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بعد ما جوزها، قال: أريتك في المنام 3 ليال. أنا شفتك في المنام 3 ليالي وراء بعض، ورؤيا الأنبياء وحي كما ورد عند البخاري. قال: أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك يعني جبريل عليه السلام في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير. كان سيدنا جبريل يجيله في كل ليلة في المنام بقطعة من حرير، فيفتح حاله فينظر فيها فيجد فيها صورة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيقول له جبريل: هذه امرأتك. قال: فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. الله أكبر. وفي رواية عند ابن أبي مليكة أو ابن أبي مليكة كما عند أحمد بسند صحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أمنا عائشة في قطعة من حرير خضراء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. يبقى رقم 1: النبي لم يتزوج من أمنا عائشة إلا بأمر من الله ووحي من الله. أدي أول نقطة، يبقى النبي لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. رقم 2: أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو أول من خطبها، بل سبق خطبتها لجبير بن المطعم بن عدي. يعني كان خاطبها قبل النبي عليه السلام جبير بن المطعم ابن عدي، ثم حدث بعد ذلك أمر ما وممكن أحكي لكم بعدين، ثم فسخت تلك الخطبة. وكان هذا من حظ أمنا عائشة ومن حسن أقدار الله لها بأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكون إنها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعايشة في هذا المجتمع، يبقى إذن هذا كان من هدي هذا المجتمع ومن دأب هذا المجتمع ومن عادات هذا المجتمع أن البنات يتزوجن في سن صغير. ولسه هنيجي على موضوع السن ده هنتكلم فيه كلام طيب جدا إن شاء الله. تمام كده؟ يبقى إذن لما كانت مخطوبة لجبير بن المطعم بن عدي، هل في حد أنكر إن هي كانت مخطوبة قبله؟ وأكيد كانت مخطوبة قبل سن 9، ومع ذلك لم ينكر أحد. فخطبها النبي بعدما كانت خطيبة ل جبير ابن المطعم ابن عدي، كانت مخطوبة كان تكلم عنها، ثم بعد ذلك تم فسخ الخطبة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بل أزيدك من الشعر بيت، إن حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها كان سبق لها الزواج قبل أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت قبل النبي وكان عمرها 12 سنة. بل وصفية بنت حيي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتزوج النبي تزوجت قبله أيضا وكان عمرها 11 سنة. يبقى إذن هذا السن الصغير كان منتشرا في هذه البيئة بفضل الله، مسألة الزواج في السن الصغير. تمام؟ ومن المعلوم أن البنت تبلغ مبكرا في البيئة الحارة عكس البيئات الباردة حتى في زمننا. طب أقول لكم حاجة، عمتي اللي هي بنت عم أبويا، تمام، لما في يوم من الايام بسالها بقول لها عمتي وحضرتك اتجوزتي امتى؟ قالت لي سنه 30، يعني 1930. قلت لها اتجوزت عندك كم سنه؟ قالت لي اسكت ده انا اتاخر سني في الجواز وكان اهلي بيعايروني. قلت لها اتجوزت عندك كم سنه؟ قالت لي 12 سنه. تخيلوا حضراتكم، فكان الزواج المبكر كان حتى موجود في القرن الماضي، مش هقول لكم بقى مثلا من 1400 سنة، ده كان حتى في القرن الماضي. وقلت لها طب يا عمتي وكان سن الزواج في الوقت ده قد ايه؟ قالت لي كان سن الزواج في الوقت ده في الغالب كده من 11 سنة ل 15 سنة البنت لازم تكون متجوزة ولازم تكون في بيت زوجها في السن ده. سبحان الله، واحنا ايه من يعني من على بعد حاجة بسيطة جدا، يعني من على بعد حوالي 90 سنة او 80 سنة. فتخيلوا بقى من اكتر من 1400 سنة كيف كان حال المرأة في ذلك الوقت. رقم 4 حبيبي، أن هذا يبقى إذن الزواج كان منتشرا، وكان يعني الزواج كان منتشرا في السن ده في هذه البيئة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 1، النبي لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه، فهو ما فعل ذلك إلا بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه بذلك جبريل عليه السلام. رقم 2، إن أم المؤمنين عائشة لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخطوبة قبله لجبير بن المطعم ابن عدي، وإن حفصة بنت عمر كانت متجوزة قبل النبي وعمرها 12 سنة، وإن صفية بنت حيي بن أخطب كانت متجوزة قبله عندها 11 سنة. رقم 3، قلنا إن الزواج المبكر كان منتشرا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 4 حبيبي، أن هذا الزواج أصلا كان باقتراح من السيدة خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، يعني هي اللي اقترحت عليه أن يتزوج من أمنا عائشة. ولو كانت هي شايفة أن السن ليس مناسبا وأن البيئة دي ممكن الناس تشنع على رسول الله أو تتكلم عنه كلاما غير طيب، ما اقترحت عليه هذا أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5، وده من أهم العناصر التي يلقم بها أي إنسان يتكلم في هذه الشبهة، هو النبي ما كانش ليه أعداء يا جماعة؟ طبعا كان ليه أعداء، اللي هم مين؟ اللي هم كانوا كفار قريش، الكفار عموما يعني، واليهود والمنافقين. هل تركوا أي منقصة أو أي شيء في الدنيا لم يتكلموا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دول شنعوا عليه في كل شيء، حتى إن المنافقين اتهموا النبي في عرضه في أمنا عائشة، والكفار قال عنه أنه ساحر وشاعر ومجنون وكذا وكذا وكذا، لم يتركوا شيئا لم يقولوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألجأوه للخروج من بلده من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان زواج النبي من أمنا عائشة في ذلك السن منقصة أو مشكلة كبيرة أو إن ممكن يعير بهذا، هل كانت قريش كانت ستتغاضى وتغض الطرف عن هذه المسألة وما تقولش ولا كلمة، ولا كانت هتقول ما صدقنا بقى مسكنا عليه ايه حاجة ونقعد نتكلم عنه ونشن عليه ونقول ان هو اغتصب هذه البنت الصغيرة او انه اغتصب طفولتها كما قال هذا الرجل عياذا بالله. لكن قريش لم تتكلم، خدوا بالكم، ولم تقل ولا كلمة، سبحان الله. فدل ذلك على أن الأمر كان عاديا جدا في هذه البيئة، أن البنات بيجوزوا في سن صغير، وأن عائشة في هذا السن كانت في كامل أنوثتها، وأنها كانت امرأة في ذلك الوقت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني في كامل أنوثتها، وأنها على استعداد للزواج ولإقامة البيت وخدمة الزوج وأداء واجبات الزوج وكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن وخدوا بالكم من حاجة، ان لو قريش كانت اتكلمت الكلمة دي في حق النبي واتهمته تلك التهمة، دي كانت كفيلة بالقضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانصراف الناس عنه. ولكن قريشا اللي هم بيتربصوا الدوائر بالنبي لم يتكلموا عن هذا الامر. يا الله، يعني لما يجي حد يقولك قول له طب هم قريش كانوا بيحبوا النبي؟ هم قريش مش كانوا بيحاربوا النبي؟ هو مش كان النبي كان ليه اعداء؟ طب ليه اعداؤه اللي كانوا موجودين في نفس البيئه ما قالوش الكلام اللي انتوا بتقولوه دوت؟ هيسكت، ما يقدرش ينطق ولا كلمه. رقم 6 حبايبي، ان التاريخ اثبت ان السيده عائشه في ذلك السن كانت ناضجه تمام النضج، حيث استوعبت حياه النبي وسيره الرسول، وكانت سريعه التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انها اصبحت اعلم النساء بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام. رقم 7، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من عائشة اراد ايضا، بالاضافة ان هو طبعا بينفذ اوامر المولى عز وجل، اراد ان يرتبط بابي بكر الصديق ردا لجميل ابي بكر، فتكون ديت شيء من الفخر الذي يفتخر به آل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. واضح كده. رقم 8، ان تنوع السن في زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا. ليه؟ لأن النبي حبيبي هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. فأنا بقى لما أشوف النبي، طب لو أنا متجوز بكر، طب النبي كان بيتعامل مع البكر إزاي؟ ما هو النبي لم يتزوج بكرا إلا أمنا عائشة. طب لو تزوجت ثيبا، طب النبي كان بيتعامل معها إزاي؟ لو تزوجت واحدة أرملة، النبي كان بيتعامل معها إزاي؟ لو تزوجت واحدة مطلقة، النبي كان بيتعامل معها إزاي؟ طب لو أنجبت، النبي بيتعامل ازاي مع اولاده؟ طب لو بقى عندي اولادي اولاد، بقى عندي احفاد، النبي كان بيتعامل مع احفاده ازاي؟ هكذا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فلابد ان تكتمل الاسوه. لو كنت مرضت فالنبي مرض، لو كنت في صحه فالنبي كان في صحه، لو كنت انتصرت فالنبي انتصر، لو كنت هزمت فالنبي هزم صلى الله عليه وسلم في يوم احد، لو كنت يعني تزوجت فالنبي تزوج، لو كنت طلقت فالنبي طلق، طلق حفصه ثم راجعها بامر من الله. لما جاءه جبريل وقال له يا رسول الله ان ربك يامرك ان تراجع حفصه فانها صوامه قوامه وهي زوجتك في الجنه. الله اكبر. فكان لابد ان تكتمل الاسوه والقدوه، فكان لابد من تنوع السن في زيجات النبي حتى نتعلم منه كيف يتعلم مع الصغيره والكبيره ومع البكر ومع الارمله ومع المطلقه ومع كل هذه الاصناف من النساء، حتى يكون لنا هو الاسوه والقدوه. رقم 9، ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امنا عائشه في السنة الثانية للهجرة، اللي هي كان بداية التشريع، فكان لابد من وجود فتاة صغيرة داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بتسأل كتير وتتعلم كتير حتى تعلم الأمة بعد ذلك. ولذلك من الحكمة ان أمنا عائشة لم تنجب، لأنها لو أنجبت لانشغلت بأولادها وانشغلت عن طلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تنجب أبدا سبحان الله، فكانت متفرغة للنبي وللتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تزوجها سنها كم سنة؟ 9 سنين. ومات عنها وهو عندها كم سنة؟ وعاش معها 9 سنين. يبقى جوزها عندها 9 سنين ومات النبي وعندها 18 سنة. عاشت بعد النبي كم سنة حبيبي؟ عاشت بعد النبي 47 سنة تبلغ هدي رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أعلم الصحابة إن اختلفوا في أمر يرجعوا إلى أمنا عائشة فيجد عندها القول الفصل في هذه المسألة. الله أكبر. إذن حبيبي كان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كل هذا من الحكمة في تزوج أمنا عائشة في هذا السن. وزي ما قلت لحضراتكم هي سنها كان 9 سنين، بأن بعض الناس أنكروا حتى الحديث ده في البخاري، الحديث في غاية الصحة وسنده صحيح في البخاري، تمام. لكن المشكلة في ان هم مش واخدين بالهم ان البنت في هذا الوقت في سن 9 سنين هي امرأة ما شاء الله ناضجة كاملة الجسد، تستطيع أن تقوم بكل أعباء البيت والزوج، عاقلة، وبعدين بتبلغ في سن مبكرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أمنا عائشة في هذا الوقت لم تكن طفلة صغيرة، وإنما كانت فتاة ناضجة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة أو آخر نقطتين، النقطة رقم 10، هي الشبهة دي حبيبي طلعت إمتى بالضبط؟ من حوالي 50 سنة، من حوالي 50 سنة. فلو كانت هذه شبهة لماذا لم تظهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا خدوا بالكم من حاجة، النهاردة فلان الفلاني ده رجل داعية محبوب، أليس له أعداء؟ طبعا أكيد لازم يكون له أعداء، وأي داعية ناجح على وجه الأرض لو لم يكن له أعداء فلا بد أن يشك في نفسه، لازم يكون لك أعداء، وأعداء قد يكونوا في غاية اللطف وقد يكونوا في غاية الوقاحة، تمام؟ طيب إذن طالما لك أعداء، الأعداء دولت أكيد لو شافوا منك حاجة مش هيرحموك، هيقعدوا لك على الوحدة، سبحان الله، هيقعدوا لك على الوحدة ومش هيسكتوا لك. طيب كيف بقى بأعداء النبي اللي هم كانوا كفار وكانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويأكلون الميتة ويقطعون الرحم ويفعلون ما لا يخطر على قلب بشر، ومع ذلك رغم أنهم قتلوا بعض أصحاب النبي وهجروهم من مكة إلى المدينة واتهموا النبي في عرضه وشجوا جبين النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته في غزوة أحد وفعلوا الأفاعيل، لكنهم لم يتكلموا أبدا عن شبهة زواج النبي من أم عائشة. فلو كانت شبهة كانت ظهرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول لحضراتكم هذا لأن رجل كتبت السيرة كاملة، أنا كاتب سيرة الرسول عليه السلام في 3 مجلدات كبار، 3 مجلدات كبار، مجلد سيرة الرسول لوحده صلى الله عليه وسلم أظن معدي 800 صفحة، ومجلدين خاصين بس بغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبت صحابيات حول الرسول عن حياة أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات في حدود يعني إيه عدد ليس بالكبير يعني، تمام؟ وكتبت مجلدين يعني هم أشهر من نار على العالم، كتاب أصحاب الرسول في أكثر من 100 صحابي بفضل الله سبحانه وتعالى، وكتبت خلفاء الرسول مجلد أكثر من 1000 صفحة بفضل الله عن الخلفاء الأربعة، وكتبت عن التابعين وعن وعن، عمري ما شفت قول لأي واحد تكلم عن شبهة زواج النبي من أم عائشة. يعني قضيت في المراجع ديت 30 سنة وأنا أقرأ في المراجع، أقرأ في آلاف الكتب بلا مبالغة، آلاف الكتب بلا مبالغة، وأنا أرجع في كتابة هذه الكتب. شوف قد إيه، يعني كتاب بس الخلفاء الراشدون لوحده أنا راجع فيه 700 مرجع، تخيلوا حضراتكم. فلو كان في شبهة ما كنا قرأناها، إنما ما ظهرت هذه الشبهة إلا منذ حوالي 50 سنة تقريبا، تمام؟ فلو كانت شبهة كانت ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بقى بالعنصر الجميل اللي أكيد كلكم تحبوا تسمعوه بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه العنصر بقى الجميل؟ بس نصلي على حبيبنا بقى صلى الله عليه وسلم. الرجل ده اللي هو المتحدث الهندوسي باسم الحزب الحاكم في الهند قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أنه اغتصب طفولة أمنا عائشة. طيب لو واحدة اغتصبت هل تحب من اغتصبها أم تكرهه؟ سؤال بقى كده محتاج عقول كده إيه تكون حاضرة معايا. واحدة اغتصبت هتحب اللي اغتصبها ده ولا هتكرهه وتكره سيرته واسمه بل ويتربى لها عقدة نفسية كلما ذكر هذا الإنسان أمامها؟ أكيد هتكرهه. طب الواقع يشهد بعكس ذلك، الواقع يشهد بأجمل قصة حب ممكن تكونوا سمعتوها في الكون ده كله، هي قصة الحب التي دارت بين أمنا عائشة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله، أيوة رب الكعبة، لما تحب تقرأ كده أجمل قصة حب اقرأ قصة حب أمنا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم من حاجة، والأحاديث التي تذكر فيها أمنا عائشة كيف كان حب النبي لها، خدوا بالكم وركزوا معايا، كانت هي اللي بترويها. لو قلنا مثلا ده النبي هو اللي كان بيقول الأحاديث دي وهو اللي بيرويها، نقول إيه؟ ربما تكون بتبغضه بس هو بيحبها فهو اللي بيروي الأحاديث، لكن هي اللي بترويها، فدل على كمال حبها له صلى الله عليه وآله وسلم، كان شيء فوق الخيال. كانت تتفخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها ستكون زوجته في الدنيا وفي الآخرة، وكان النبي إذا جلس معها كان يطعمها بيده في فمها صلى الله عليه وسلم، وكان بيدلعها ويقول لها يا عائش. ويا عائش دي طبعا كلمة دلع جميلة جدا في هذا الزمان، كان يقولهاش يا عائشة يقولها يا عائش، فكان بيدلع أمنا عائشة رضي الله عنها. وكان إذا أكل معها أو شرب معها كان يلتمس موضع شفتيها من الكوب ثم يشرب من نفس الموضع. يعني لو أن أمنا عائشة بتشرب من كوب زي ده مثلا فشربت من هنا، فالنبي لما ياخد الكوب كان يفضل يدور كده في الكوب حتى يرى موضع شفتيها ثم يشرب من نفس الموضع، فكانت تبتسم، لأن ده بيدل على كمال الحب. كمال الحب مش بيشوف شفتيها فين فبيشرب من ناحية الدنيا، لا بيشرب من موضع شفتيها صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد، يقول لها دعيلي وتقول له دعلي، يعني سيبلي شوية مية وهي تقول له سيبلي شوية مية، ويضحكوا مع بعض صلى الله عليه وسلم. وكان في مهنة أهل بيته، وكان يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكان يقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجر أمنا عائشة حتى وهي حائض، لأن الإنسانة لما بتكون في أثناء العذر الشهري بتكون نفسيتها تعبانة ومضغوطة ومحبطة، فهو كان بيجبر بخاطرها بأرق الأشياء عشان يحسسها أن أنا مش متضايق منك ولا ببتعد عنك، ده أنا قريب منك لدرجة أن أنا حاطط رأسي في حجرك. الله أكبر على أحاسيس النبي الجميلة صلى الله عليه وسلم. وكانت تتفاخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها حتى وهو صائم صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص في يوم من الأيام أرسله النبي في سرية اسمها سرية ذات السلاسل، فذهب وانتصر وغنم غنائم عظيمة، فقال أكيد لو رجعت للنبي عليه السلام وسألته أي الناس أحب إليك أو من أحب الناس إليك أكيد هيقول لي أنت طبعا يا عمرو. فلما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال له يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. فقال له يعني أنا ما أقصدش النساء، أنا قصدي الرجال يعني. فقال له فمن الرجال؟ قال أبوها. ركزوا معايا يا حبيبي، ركزوا معايا في الجملة، قال له إيه؟ أبوها. الله، طب ليه ما قالوش أبو بكر؟ قال له أبوها، بحب عائشة وبحب كل اللي من ريحة عائشة. الله أكبر على الجمال وعلى رقي ألفاظ النبي عليه السلام. شوف لما حد يسألك ويقول لك مثلا ايه مين حب الناس ليك، تقول زوجتي، تقول لك طب من الرجال، ما تقولوش بقى ايه حماية او الحاج فلان، لا بتقوله ابوها، ابو زوجتي، لاني بحب زوجتي فبحب كل اللي من ريحة زوجتي بفضل الله. فقال له ومن الرجال؟ قال له ابوها. يا سلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه ليخرجن معه، يعني مين اللي هتخرج معايا في السفر ده. ففي يوم الايام عمل قرعة فجاءت على عائشة فخدها معه، فقال للصحابة تقدموا، يعني امشوا قدام عشان ايه، عايز بقى ايه ينفرد بأمنا عائشة يتكلم معها يداعبها يضحك معها. فقال لها تسبقيني؟ قالت له اسبقك. قالت فسابقني النبي فسبقت، كانت لسه رفيعة ومضت شهور والنبي لم ينسها ابدا. فبعد كده هي بقى ايه بتقول حتى حملت اللحم، يعني ايه يعني تخنت شوية رضي الله عنها وارضاها. فبرضو مرة تانية عمل قرعة برضو النبي عليه السلام، فطلعت على امنا عائشة فخرجت معهم. وبعدين قال للجيش تقدموا فتقدموا، فقال لها تسبقيني؟ قالت له اسبقك. قالت فسابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. واحد واحد ده مين؟ ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كان بيدعب أمنا عائشة ويسابقها ويجري معها صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام كان النبي قاعد في غرفة أمنا عائشة، فجاءت أمنا سودة بنت زمعة فدخلت فجلست، فالنبي في الوسط، النبي قاعد وسودة عن يساري وعائشة عن يمين. فسيدة عائشة كانت عاملة أكل كده اسمه خزيرة، خزيرة كده زي عجينة كده معمولة بطريقة معينة. فقامت قالت لي ايه لسودة بنت زمعة، قالت لها كلي، قالت لها مش هاكل، قالت لها لتأكلين او لألطخن وجهك. كانت هي طبعا ايه قريبة من سودة، كانت بتعتبرها زي امها وكانت دايما تحب تداعبها، لان يعني سودة بنت زمعة كانت كبيرة عنها. فقالت لها لتأكلين او لألطخن وجهك، فسكتت سودة رضي الله عنها. فأمنا عائشة راحت مكورة حتة عجينة وراحت ايه عم مسح بها وش ايه أمنا سودة. فراح النبي عليه السلام ضاحك وراح واخد هو عجينة وراح مديها السودة رضي الله عنها وقال لها لطخي وجهها كما فعلت. فراحت ملطخة وجهها وقعدوا يضحكوا كلهم صلى الله عليه وسلم. في ايه اجمل من كده؟ وفي حب ايه في الدنيا اكتر من كده تقول لي اغتصب طفولتها لا حول ولا قوة إلا بالله. في يوم من الأيام أمنا عائشة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه معدي من قدام بيت النبي عليه السلام، فسمع صوت عائشة رضي الله عنها اللي هي بنته، سمع صوت عائشة صوتها أعلى من صوت النبي عليه السلام، يعني بتعلي صوتها أعلى من صوت النبي عليه السلام، فاستأذن ودخل وأراد أن يضرب أمنا عائشة، فقال النبي إنا لم ندعك لذلك، أنت جاي عشان تضربها؟ فرحت إيه هي مستخبية ورا النبي صلى الله عليه وسلم، مستخبية ورا حبيبها، ورا نبيها صلى الله عليه وسلم، ورا زوجها، فرحت مستخبية وراه. فالنبي حجز ومنع أبا بكر أن يضربها، ثم انصرف أبو بكر. فلما انصرف أبو بكر فالنبي بقى بيدعبها، بالله أرأيتيني حينما حجزت بين الرجل وبينك؟ شفت بقى أنا حشت عندك إزاي؟ تمام؟ فرحت ضحكت، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر سمع ضحكهم، فرح مخبط تاني وراح داخل، فقال لهم أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، زي ما كنتوا بتتخانقوا من شوية والصوت عالي فضحكوني معاكم بقى، يعني ولا أنا لازم أمشي مغموم يعني وزعلان؟ شوفوا قد إيه كان الألفة والجمال اللي كان ما بينهم شيء فوق الخيال بفضل الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذا المثل الجميل والعجيب بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام زوجات النبي عليه السلام حسوا أن النبي عليه السلام بيحب أمنا عائشة أكثر منهم، والحب ده شيء ليس بيد الإنسان وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام كان بيحب أمنا عائشة أكثر من أي حد، تمام، لكن في القسمة والعدل كان يعدل في كل شيء، في المبيت والعطاء وفي كل شيء كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الميل القلب هذا لا يؤاخذ الله به. فالمهم فقالوا لفاطمة بنت النبي عليه السلام، لأنه عارفين طبعا قدر فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها يا فاطمة روح قولي للنبي أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة لي أم من عائشة. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وراحت مخبطة واستأذنت ودخلت، فالنبي رحب بها، وكان النبي دائما صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة كان يقوم لها وكان يقبلها في جبينها ويجلسها بجواره، كان بيحبها حب شديد جدا صلى الله عليه وسلم. فالمهم فقال ما جاء بك يا فاطمة؟ فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي هي عائشة رضي الله عنها. فالمهم طبعا الإمام النووي بيقول المقصود هنا العدل في الحب وليس العدل في العطاء، وإلا فالنبي كان يعدل في كل شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحب هذه. الله، بلا مش أنت بتحبي اللي أنا بحبه؟ قالت له أيها يا رسول الله. قال لها عايزك تحب عائشة. يا سلام. فلما رجعت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا، فقلنا لفاطمة ما نراك أغنيت عنا شيئا، شايفين كده ما حلتيش المشكلة. فقالت والله لا أكلمه فيها أبدا، حدش بعتني أكلمه عن عائشة، لأن حب النبي لعائشة وحب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يفوق الخيال، فمقدرش أكلمه في حاجة زي كده أبدا. هكذا يا أحبابي، أدينا ذكرت لحضراتكم 11 رد على هؤلاء الذين يتكلمون عن زواج النبي من أمنا عائشة في هذا السن. هذا السن كانت امرأة وكانت كبيرة وناضجة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما احنا النهاردة اللي عنده 20 سنة بيلعب بلاي ستيشن، فأوعوا تقارنوا الجيل ده بالجيل اللي كان عايش أيام النبي عليه السلام. ده أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه كان يقود جيشا فيه أكابر الصحابة وكان عمره 17 سنة، يعني ما كملش، يعني كان تحت 17 سنة وكان يقود جيشا جهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. فأنت لما حتى تسمع أسماء بعض الصحابة تتفاجأ بأن اسم الصحابي الكبير ده كله كان عنده مثلا 17 سنة، 18 سنة، 19 سنة، رغم أنه قايم بأعمال يعني عظيمة جدا، ومع ذلك كان صغير السن. فهم كانوا كبارا بأعمالهم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فلا شبهة. فلما يجي حد النهاردة يقول لك إيه ده نبيكم اتجوز واحدة بنت صغيرة عندها 9 سنين، اوعى تطقطق رأسك، اقف زي الأسد قدامه وقول له لو كانت هذه شبهة أليس كان للنبي أعداء؟ ده على الأقل يعني من ضمن الحداشر حاجة دول، أليس كان له أعداء؟ يقول لك طبعا كان لي أعداء. قول له طيب لماذا لم يتحدث أعداؤه عن ذلك؟ هيسكت. قل له لأنها لم تكن شبهة، وإنما هي شبهة أثارها بعض المستشرقين ثم تبناها العلمانيون والذين يكرهون هذا الدين، وأرادوا أن ينشروا هذه الشبهة بين الناس، بين ضعاف العقول وضعاف القلوب، حتى يتشربوا تلك الشبهة ثم يتكلموا بها، أو على الأقل يخجلوا من الحديث عنها. لا، نحن ليس في حياة النبي شيئا نخجل منه أبدا. النبي نتشرب بكل تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتشرب بكل تفاصيل حياة أزواج النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتشرف ونجعل ذلك تاجا فوق رؤوسنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. إن ربنا قدر إذا احنا نعمل بس مباشر اليومين الجايين دولت، عايز أعمل لكم محاضرتين عن كيف كان دفاع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي نخليها حاجة لوحدها. والحاجة التانية عايز أعمل لكم برضو بس مباشر بعنوان كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هتشوفوا أشياء والله وتسمعوا أشياء يعني لا تخطر على قلب بشر، حب يفوق الخيال فعلا. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم وأن يحفظ الإسلام والمسلمين. وعايز أقول حاجة، إن إحنا لو حبينا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا بننصر النبي بإن إحنا نوضح للناس أي شبهة يثيرها أي إنسان نرد عليها هذه النصرة. لو إن واحدة مش لابسة حجاب وقررت النهاردة تلبس حجاب، نصرة أولا طاعة لله ثم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه نصرة. لو واحد ما كانش بيصلي ومن النهاردة قال هبدأ أواظب على الصلاة طاعة لله ثم نصرة لرسول الله، فهذه نصرة. ولو أن واحدا سمع هذا الكلام فتشرب حب الإسلام فأسلم، فهذه نصرة. وكل ما يكون فيه طاعة لله فهذه نصرة. ومن بين النصرة أرجو من حضراتكم قدر المستطاع مقاطعة المنتجات الهندية، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم زوج بنات وشباب المسلمين، اللهم زوجهم يا رب العالمين، اللهم زوجهم يا رب العالمين، وارزقهم بالذرية الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.